الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب صورتي النصر والمسد. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النصر معروف، والغلبة التي تتحقق للمؤمنين، والهزيمة التي تلحق بالكافرين، والفتح معروف، فتح بلاد الكفرة الفجرة لعباد الله المؤمنين. لماذا قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ وهل هناك فرق بين النصر والفتح؟ قال العلماء: نعم، قد يكون نصر ولا فتح معه، وقد يكون نصر وفتح. ففي يوم بدر نصر الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ففي يوم بدر نصر الله رسوله والمؤمنين على الكافرين، فقتلوا 70 وأسروا 70، فهذا نصر ولم يكن معه فتح. وأما يوم فتح مكة فقد نصر الله تعالى نبيه والمؤمنين على المشركين أهل مكة، ومكن الله رسوله منهم فعفى عنهم وأحسن إليهم وأطلق سراحهم صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الفتح مكة حصل النصر والفتح. وقد نزلت هذه السورة، سورة النصر، على النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق في حجة الوداع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، ثم كانت السنة 9 فدخل العرب في دين الله أفواجا، وكانت قبائل عربية كثيرة ابتعدت عن رسول الله فلم تؤمن به ولم تحاربه، قالوا: انتظروا ما يفعل الله به وبقومه، إن نصر الله قريشا على محمد كما نصرهم على أصحاب الفيل فقريش على حق، وإن نصر محمدا عليهم فمحمد على حق. فلما نصر الله رسوله على المشركين وفتح له مكة في العام 8 هجرة، بادر العرب بالدخول في دين الله أفواجا، وعرف العام 9 من الهجرة بعام الوفود. جاءت العرب وفودا إلى رسول الله، بايعوه على الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام في العام 9 أبا بكر أميرا على الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه ينادي في الناس: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وتلا سورة براءة. فلما كانت السنة 10 من الهجرة، وطهر البيت من رجس المشركين وعريهم الذي كانوا يكونون عليه أثناء طوب البيت، حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. وفي هذه الحجة استشعرت النفوس قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه نزل عليه يوم عرفة في حجة الوداع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففرح المسلمون جميعا بهذه الآية وسروا بها سرورا، إلا أبا بكر رضي الله عنه فقد حزن وبكى، فسئل عن بكائه فقال: ما كمل شيء إلا زال، ما كمل شيء إلا زال، ما بعد الكمال إلا الزوال. ففهم أبو بكر رضي الله عنه من هذه الآية قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أوسط أيام التشريق نزلت هذه السورة، سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله عنها وقال لها: إنه قد نعي إلي أجلي. فبكت رضي الله عنه حزنا على فراقه صلى الله وسلم، فقال لها: لا تبكي، فإنك أول من يلحقني من أهلي. فضحكت رضي الله عنها. فسألتها أمهات المؤمنين عن سبب ضحكها وبكائها، فقالت: لا. ثم بعد وفاته أخبرت فقالت: إنه دعاني فقال إنه قد نعي إلي أجلي فبكيت، فقال: لا تبكي، فإنك أول من يلحق بي من أهلي، فضحكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فوجدوا في أنفسهم من ذلك، فقالوا: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ كان عمر رضي الله عنه يأتي الشيوخ الكبار كبار السن فيجلسون عنده، فكان ينادي ابن عباس ويجلس مع هؤلاء القوم الكبار، فكأن القوم وجدوا في أنفسهم من عمر كيف يدخل معهم هذا الصبي الصغير. قال ابن عباس: فدعاني يوما وهم عنده، فما رأيت أنه دعاني إلا ليريه. وهذا من فطنة ابن عباس وذكائه وسرعة بديهته رضي الله عنه. دعا عمر بن عباس قال: تعالى. فوقع في قلبه ابن عباس: لماذا أراده هذه المرة؟ قال: فوقع في قلب أنه ما دعاني إلا ليريهم. فدخلت فجلست، قال: ما تقولون للحاضرين الشيوخ الكبار، ما تقولون في قول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسكت بعضهم ولم يرد جوابا، وقال بعضهم: أمرنا إذا نصرنا الله تعالى وفتح علينا أن نسبح بحمده ونستغفره. فقال عمر: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ فقال: لا. قال: فما تقول؟ قال: إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج وذلك علامة أجلك، النصر والفتح ودخول الناس في الدين فهذا علامة أجلك، لأنك باق في القوم حتى يظهر الله دينه على يدك، فإذا أظهر دينه فقد دنا الأجل وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تقول، والله ما أعلم منها إلا ما تقول. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذه العلامة في أمته، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج، أمر أن يسبح بحمد ربه ويستغفر. وقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ نزلت عليه فسبح بحمد ربك واستغفر إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فسبح بحمد الله كما أمره الله تبارك وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يكثر من أن يقول: سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما أراك تقول سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: أمرني ربي إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهكذا نزلت هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام أوسط أيام التشريق، وعرف منها أنه قد نعي إليه أجله، كما فهم ذلك أبو بكر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. وحج صلى الله عليه وسلم حجته ورجع إلى المدينة، فأقام بقية ذا الحجة والمحرم وصفر. وفي آخر صفر أو في أول ربيع بدأ مرضه صلى الله عليه وسلم، فدخل ذات يوم على عائشة وقد رجع من جنازة في البقيع، فوجد عائشة تقول: ورأساه، تشتكي الصداع، تقول ورأساه. فقال: بل أنا يا عائشة ورأساه. فابتدئ صلى الله عليه وسلم مرض الموت بالصداع، فقال: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك وواريتك. فقالت: والله كأني بك إذ فعلت ذلك وقد عرست بإحدى نسائك. ثم أخذت الأيام تمضي والمرض يزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج للصلاة مع شدة المرض، حتى كان ربما خرج يهادى بين رجلين من شدة المرض، حتى إذا اشتد به المرض استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له، فاحتبس صلى الله عليه وسلم عن الناس، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يخلفه في إمامة المسلمين، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا كان يوم الخميس رأى من نفسه خفة، فاغتسل وخرج إلى الناس وخطبهم وذكرهم ووعظهم ونهاهم عن اتخاذ القبور مساجد، وأمرهم بسد الأبواب المفتوحة في المساجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. واحتبس عليه الصلاة والسلام عن الناس الجمعة والسبت والأحد، وصبيحة الاثنين توفي عليه الصلاة والسلام بين على صدر عائشة رضي الله عنها. قالت: وكنت أسمعه يقول وهو حي: ما قبض الله نبيا حتى يخير، يعني من سنة الله مع أنبيائه ورسله إذا قبل أن يموتوا يخيرهم بين البقاء في الدنيا إلى يوم يبعثون وفي الآخرة لهم الجنة، وبين اختيار الرفيق الأعلى في الجنة. فقالت: رأيت رسول الله يقول بصبعه هكذا: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فعلمت أنه قد خير وأنه لن يختارنا. ووجد عليه الصلاة والسلام من الموت ألما ووجد له سكرات حتى كان بين يديه علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء ويمسح جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ولذلك قالت عائشة رضي عنها لا أغبط أحدا خفف عليه في الموت بعدما رأيت من الشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في موته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعزاؤنا في نبينا صلى الله عليه وسلم قوله إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فجعله لها سلفا وفرطا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو من يتقدم الركب إلى الحوض ليهيئه لهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي نبينا عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأن يوردنا حوضه، وأن نشرب منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن نكون معه في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. ونحن نعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لبث في الدعوة 3 أعوام سرا، يدعو الله سرا، حتى إذا تبعه نفر من المسلمين أمره الله تبارك وتعالى أن يصدع بالدعوة وأن يخرج من السرية إلى العلانية. وأنذر أي قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وأخذ ينادي على بطون قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فاجتمعوا عنده حتى كان الرجل إذا عجز عن الخروج أرسل من يحضر نيابة عنه. فلما اجتمعوا بين يديه في الوادي وهو على الصفا قال عليه الصلاة والسلام مستنطقهم بصدقه أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى السورة تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو لهب هو عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من أعداء أعدائه وأشد الناس له بغضا وكراهية وحربا. هكذا بادر بتكذيبه عليه الصلاة والسلام والدعاء عليه عندما سمع إعلان إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فنزلت الصورة تبت يد أبي لهب وتب. والتباب من معانيه الضلال، كما قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، وفي آية أخرى قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فمن معاني التباب الضلال، ومن معانيه الخسران، كما قال عز وجل عن المشركين بعد أن أخذهم الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. فقول تعالى تبت يدا أبي لهب وتب أي قد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. قد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. تبت يدا أبي لهب. فإن قيل لما نسب التباب إلى يديه، لم يقل تب أبو لهب، قال تبت يدا أبي لهب. قال العلماء هذا من باب قوله تعالى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك. وقال بعضهم قد يعبر بجزء البدن عن البدن كله، قد يعبر بجزء من البدن عن البدن كله، كما قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. الرقبة جزء من البدن، والمراد عتق العبد كله. فهذا معنى قوله تبت يدا أبي لهب. قالوا ولماذا أعاد فقال وتب، تبت وتب؟ قالوا الأولى بمعنى الدعاء عليه، الأولى تبت بمعنى الدعاء عليه بالضلال والخسران، ثم قال وتب أي وقد تحقق الدعاء، فقد ضل ضلالا مبينا وخسر ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ولده، وما كسب يعني ولده، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما أكل الرجل من كسب يده وإن ولده من كسبه. فقوله تعالى وما كسب يعني الولد، يعني لن ينفعه ماله ولن ينفعه ولده ولن يغني عنه من الله تبارك وتعالى، كما قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكافر الفاجر الأثيم سيعترف يوم القيامة بأن ماله لم ينفعه، فقال عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، يصلاها يعني يلقى فيها فتغمره من جميع الجهات، ويأتيه الموت من كل مكان، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، كما يغمر الماء من غرق فيه، كما يغمر الماء من غرق فيه، كذلك النار تصلاهم، يصلونها أي يدخلونها فتغمرهم وتحيط بهم من كل الجهات. سيصلى نارا، وأية نار؟ نارا ذات لهب، إنها ترمي بشرى كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امرأة أبي لهب هي أم جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان ابن حرب، وكانت كزوجها من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله وسلم وكرها له ولما جاء به من عند الله. وهي التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام لما فطر عنه الوحي وقالت يا محمد ما أرى ربك إلا قد قلاك، ما أرى شيطانك أتاك منذ ليلتين أو ثلاث، فنزل سورة الضحى كما شرحنا، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وامرأته حمالة الحطب، ما معنى حمالة الحطب؟ قالوا كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع في طريقه الحطب والشوك وغير ذلك مما يؤذيه. وقيل حمالة الحطب كناية عن مشيها بين الناس بالنميمة. ووجه الشبه بين النمام والحطاب أن الحطاب يحمل الحطب ليوقد به الناس النار ينضجون بها طعامهم وما يحتاجون إليه، والنمام يحمل النميمة يحمل كلام الناس إلى الناس ليوقد بينهم العداوة والبغضاء. وفي هذا دليل على أن النميمة من الكبائر لأنها توجب عذاب النار، وكل ذنب توعد الله عليه بالنار في الآخرة فهو من الكبائر. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فكشف عنه الحجاب وسمع صياحهما داخل قبورهما فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فاحذر أخ الإسلام من أن تنقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم. إذا سمعت أحدا يقول قول سوء في أحد فلا تنقل هذا الكلام، فإن نقله نميمة، والنميمة من الكبائر تجب عذاب القبر وعذاب النار والعياذ بالله. انقل الحسن، إذا سمعت إنسانا يمدح آخر في غيابه ويثنى عليه فمن حق الغائب عليك أن تنقل إليه ما سمعت من مدح الناس له وثنائهم عليه، لأنك بذلك تدخل السرور على قلبه. أما إذا سمعت قولا سيئا يقول إنسان في آخر فإياك ثم إياك أن تنقل هذا الكلام، فإن هذه هي النميمة وأنت بها نمام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. وامرأة حمالة الحطب في جيدها في عنقها حبل من مسد من النار مربوط رقبتها بحبل، فهي في أسفل النار تجذبها الملائكة إلى أعلاها ثم تطرحها إلى أسفلها فتعلو ثم تهبط كما قال تعالى سأرهقه صعودا عياذا بالله من الخذلان ومن النار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.